في مثل هذا الدعاء، لكن حديث عبد الله بن دينار
قال باب العمل في الدعاء.
نعم.
عن عبد الله بن دينار
هو ثقة
قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين إصبع من كل يد فنهاني.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، حديث مالك عن عبد الله بن دينار قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين. فهذا الحديث إسناده ضعيف وفيه من الفقه. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، حديث مالك بن دينار عفوا سبق اللسان إسناده صحيح. رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو وأشير بإصبعين أصبع من كل يد فنهاني، فهذا يدل على كراهية هذا العمل، وهو أن يدعو ويشير بإصبعين يقول اللهم اغفر اللهم ارحمني هكذا. والمشروع أن يشير عند الدعاء بإصبع واحد، لأن الدعاء إنما يحب أو يستحب إما أن يكون في اليدين كما في حديث أبي داود إن الله لا يستحي، أو عند الترمذي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرة. نعم، ويبسط يديه على معنى التضرع والرغبة، وإما أن يكون بالإشارة في الأصبع الواحدة إشارة إلى التوحيد كما قال صاحب المنتفع رحمه الله. فإذا أشار بإصبعين فقد خالف معنى التوحيد، وذلك لأن النبي مر على إنسان وهو يتشهد، التشهد هو دعاء عبادة، فرفع إصبعيه فقال له النبي أحد يعني اجعله إصبع واحد لا تجعلهما إصبعين تدعو بهما. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان رافعا يديه في المنبر يعني يدعو، فقال قبح الله هاتين اليدين، فيه التشديد على المخالف للسنة إذا رجى العالم أن ذلك ينفع والمصلحة فيه راجحة، وهذا يرجع لاجتهاد العالم. وكثير من نال من عرض الشيخ العلامة الألباني رحمه الله بزعم أنه شديد عندما كان يرد على المخالفين، يشتد أحيانا على المتطفرين علم الحديث تأديبا للأمة أو للناس، فكان يوصف الشيخ يصفه بعض أعداء السنة. نعم، أو المتشبهين بهم في هذا وما يشعرون، لأنه رجل شديد. هذا الصحابي لما قال قبح الله اليدين لأنه رأى من المصلحة التشديد، التشديد يرجع إلى المصلحة التي يراها العالم. وقد قال ابن تيمية لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فهذا العالم رأى في هذا الموطن وهذا الصحابي الجليل رأى التشديد والدعاء على هذا الإنسان أمام الناس حتى يتبع من بعده فلا يفعل فعله، فقال قبح الله هاتين اليدين. وآخر من الصحابة رأى إنسان عند مسلم وعند غيره يخطب جالسا فقال انظروا إلى هذا السبيل، يخطب جالسا وقد كان النبي يخطب قائما. وهذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان، لأن الشدة في موضعها حكمة الولين، إذ أنه لا يلين كما يقال الحديد إلا الحديد، فقد يكون بعض فيه من الصلابة وقساوة القلب ما يحتاج معه في معالجته وإرجاعه إلى الحق إلى شيء من الشدة. ولكن هذا تكون ينبغي للعالم المطاع أو ولي الأمر، لأنه إذا كان ليس كذلك فإنه تنعكس الشدة وتصبح فوضى وتصبح ملاحمة من ورائها، إلا إذا رأى والأمر نسبي أنه في مكانه مطاع والأمر نسبي. ولذلك عمر لما جاء أبو هريرة ليبشر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن النبي قال له ذلك، وخاف عمر على الدعوة وخاف أن أبو هريرة لم يتثبت أو غير ذلك مما أنه لم يراجع النبي أو غير ذلك مما انقدح فيه اجتهادا، قال أبو هريرة فضربني ضرب على صدري فسقطت على إستي فذهبت إلى النبي أجهش بالبكاء. فلاحظنا أن النبي لم ينكر على عمر مثل هذه الشدة تعليما للأمة، والله أعلم أن الشدة من مسائل الاجتهاد التي إذا أخطأ فيها العالم مجتهدا مريدا للخير فإن له ثوابا واحدا أو أجرا واحدا، وإذا أصاب فيها العالم فله أجران، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. إذن الشدة أمر مرجعه إلى اجتهاد العالم، تارة يشدد تارة يلين، نعم، ولا يصلح أنه في مواطن في الشدة اجتهد فيها ورأى أنها أرجح أنه يغتال صيته ويظلم مكانه بقوله بالوصف العام أنه شديد ونحو ذلك. قالوا قبح الله هاتين بيدي، لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول يده هكذا وأشار في إصبعه أن يسبح. فإذا في المنبر لا يشرع الخطيب أن يدعو رافعا يديه، وأجاز بعضهم رفع يدي الخطيب لأن النبي رفع بالاستسقاء مطلقا وهذا خطأ، فينبغي أن يستثنى جواز الرفع رفع اليدين في الاستسقاء كما دل على ذلك الحديث، ويرفع الإمام ويرفع المأموم، لأن الحديث فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم كما في صحيح البخاري من حديث أنس دخل رجل من الباب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فرفع النبي يديه ورفع الناس أيديهم. ومن هنا أنه لا يشرع الناس أن يرفعوا أيديهم إذا بدأ يدعو الخطيب آخر الخطبة، لا يشرع رفع اليدين، لأن النبي ما رفع يده في غير خطبة الاستسقاء والناس ما رفعوا أيديهم، فيكون هذا الرفع من محدثات الدين، فلم ينقل أن الصحابة رفعوا أيديهم والنبي يدعو إلا بالاستسقاء، رفع النبي يده والناس رفعوا أيديه. إذن ماذا يفعل الخطيب إذا دعا؟ قال ما كان النبي يزيد أن يشير بيده بمسبحته. هذا الحديث عند مسلم يدل على أن الدعاء أصله في الخطبة مشروع، لأن ذاك الرجل لما رأى الخطيب رافعا يديه نعم أنكر عليه رفع اليدين، ما أنكر عليه أصل الدعاء. وهنا قرينة تدل على أنه رفع بمسبحته ليس كان كلام إنما دعاء، هذا لأنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أدعو أشير بإصبعين فقال فنهاني، فمعنى ذلك أنه لا يشير إلا بأصبع واحدة، نعم. وكما قلت لكم مرة النبي على رجل كان يدعو بإصبعين فقال أحد أحد، وقد خرجه النسائي في سننه. وقد جاء في حديث هشام بن عروة عن أبيه لا تجهر بصلاتك عندك هشام بن عروة، قال هشام بن عروة نعم هشام بن عروة
قال وأما حديثه هشام بن عروة
وثقة عن أبي عروة بن الزبير
أنه قال في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتدي بين ذلك سبيلا أنها نزلت في الدعاء.
نعم هذا موقوف، بل الحديث مقطوع على التابعي عروة بن الزبير، لكن وجد موصولا هذا الحديث في صحيح البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه قال في هذه الآية: ولا تجهر في صلاتك ولا تخافت فيها وابتغي بين ذلك سبيل أنها نزلت في الدعاء. هذا موقوف من قول من عائشة أن هذه الآية في الدعاء، يعني لا تجهر بدعائك ولا أيضا تسر به فلا يسمع، لكن جاء ما يخالف في رواه البخاري أيضا في صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الرب سبحانه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختفي في مكة، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، نعوذ بالله منه لعنة الله عليه من مات بالكفر منه. فقال الله عز وجل: فأنزل ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، نعم، فيسمع المشركون فيسب القرآن، ولا تخافت فأسمع أصحابك أيضا، يعني ابتغي بين ذلك سبيلا. فيحتمل حينئذ أن الآية نزلت بالسببين في الدعاء وفي القرآن، ولكن لعل الأرجح، نعم، إذا كان ذلك في معنى الصبات ما جاء عبد الله ابن عباس بأنه أدرى الناس بمعاني القرآن وأسباب نزوله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب، وذكر أن ذلك كان بسبب المشركين رضي الله تعالى عنه ورفع الصوت في القرآن، نعم، رفع الصوت في القرآن. وحديث اللهم إني أسألك فعل الخيرات ذكرته وترك المنكرات بلغه.
قال: وأما حديثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير قصده.
نعم، هذا إسناده ضعيف انقطع، نعم، لكن خرجه الترمذي عن ابن عباس قال: أتاني ربي تعالى في أحسن صورة، حسبه قال في المنام، فقال: يا محمد هل تدري فيما يختصم البلاء الأعلى؟ قال: فقلت لا. قال: فوضع يديه بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدي، نعم، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد تدري فيما يختصم البلاء الأعلى؟ قال: كفرة. قال: والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي والمشي على الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء، والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، نعم. فقال: يا محمد إذا صليت، وهذا فيه أن الله أمر النبي إذا صلى أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني يفتون حب المساكين، وإذا أردت في قوم فتنة أن تقبضني إليك غير مفتون. فادعوا بهذا يا عباد الله في صلواتكم مخلصين لله الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.